إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من كمالات الشريعة الغراء ما جاءت به من تنظيم العلاقات في المجتمع، فحفظت الحقوق ومنعت الشر والإضرار، فما من حق لأحد على أحد إلا بينته أتم البيان، سواء بين أفراد المجتمع بعامة أو ما كان من الأفراد نحو مجتمعهم ونحو كل ما حولهم. ومن جملة العلاقات التي عنيت بها الشريعة وجاء البيان بشأنها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، العلاقة بين الجيران. فالجار بالنظر إلى شدة قربه من جاره واطلاعه على كثير من أحواله وإحاطته بشؤونه وتقلباته، فإنه يكون له من الحقوق والواجبات ما بينته الشريعة. ولذلك كان من الوصية العظيمة في الكتاب العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وبالوالدين إحسانا، وبالجار ذي القربى، وبالجار الجنب، مسلما كان أو غير مسلم. ولذلك أكدت الشريعة ما يتعلق بالجار، وأن شدة صلته بجاره قد تقارب صلة ذي الرحم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال الوحي ينزل والوصايا من جبرائيل عليه السلام التي ينقلها عن رب العزة والجلال بالجار، حتى ظن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الجار سيكون من جملة الورثة الذين يرثون الجار بالنظر إلى شدة الوصية به. والمؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحسن إلى جاره. وفي هذا روى البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا ما للجار من الحق، وقال: والله لا يؤمن. فلفت هذا التكرار انتباه الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنهم قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. لا يؤمن هذا الذي يكون لجاره سبب خوف ونكد وإضرار، لأن الجار ينبغي أن يكون مصدر أمن ومصدر ثقة، لا يخاف الجار من هذا الجار، بل هو مطمئن إليه. فإذا كان الجار مصدر خوف وقلق لجاره، دل ذلك على أن هذا الإنسان ضعيف الإيمان، لم يكمل إيمانه، وإن صلى وصام وتصدق وحج، لأن الدين المعاملة، ولا يكتفى فقط بعلاقة الإنسان بربه جل وعلا. ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن العلاقة بالجار لها أثر بدخول الإنسان الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه شروره وإضراره. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولأن الحقوق بين الجيران مما يتكرر عند الناس ويكون فيه الأخذ والرد، وحتى يكون الإنسان مهتما بعلاقته بجاره، فإنه قد جاء الحث على أن يبادر الإنسان بصلة جاره صلة الحسنى باللطف بالكلام وحسن المعاملة وإهدائه وملاطفته وتفقد أحواله، وأن يحاذر من خصومته. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمين من الخصوم يقضى بينهم يوم القيامة، يوم القيامة يقضى بين جارين، وذلك لعظمة هذا الأمر. فإن من أوليات ما ينظر فيه يوم القيامة الدماء والصلاة وحقوق الجيران. ولذلك جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. رواه البخاري في الأدب المفرد. ولذلك فإن الذي يتسلط على جاره بالأذى إلى الحد الذي يؤرقه ويزعجه فإنه متوعد بالعقاب من الله جل وعلا ومستحق للعنة. وتأملوا رحمكم الله في هذه الواقعة التي عرض فيها جار أذية جاره بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام. يبين هذا ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، أخرج متاع بيتك وأثاثك إلى قارعة الطريق. هكذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه: ما شأنك؟ لم تصنع هذا؟ هل أنت ستنتقل عن دارك أم الأمر؟ فيخبرهم خبره وأن جاره آذاه، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج متاعه، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. وفي هذا الحديث دلالات، من جملتها أن المؤذي لجاره مستحق للعنة عياذا بالله. والمرء مهما كان ذا علاقة بربه كريمة بصلاة وصدقة وصيام ونحو ذلك، فإنها لا تكمل إلا مع حفظ أذاه وكف أذاه عن جاره. ولذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، يعني بشيء قليل، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فتأملوا رحمكم الله إلى أي مبلغ من الأمر يبلغ الإحسان إلى الجار أو أذيته. ولذلك وصف الله تعالى المنافقين بأنهم من علائم شأنهم أنهم مقصرون بحقوق جيرانهم. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، يمنعون ما يحتاج إليه، وخاصة أقرب الناس إليهم جيرانهم، فلا يساعدونهم ولا يؤدون ما ينبغي أداؤه من الجار إلى جاره. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أنه ينبغي أن تكون بوادر الإحسان من الجيران إلى الجيران، خاصة عبر الإهداء ومشاركة الجار لجاره في أفراحه وأتراحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام النساء لأنهن هن مديرات البيوت وربات الدور والمسؤولات فيها أكثر من أصحابها من الرجال، فقال: لا تقصرن في الإهداء للجيران، ولا يحملنكن قلة ما عندكن من طعام أن تقصرن في هذا الإهداء. يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها الهدية ولو كانت فرس نشات، وهو فرس نشات موضع الظلف والحافر من الدابة، يطبخ على ماء فتتكون منه المرقة، وهذا من أقل وأرخص ما يكون، فلو قدم إلى الجارة فلا ينبغي استقلاله، لأن العبرة بمعنى الهدية وليس بذاتها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الرحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل السلام. أما بعد، فإذا كانت الحقوق المادية بين الجيران على مثل ما تقدم إيراد بعض أحواله، فإن الحقوق المعنوية تبلغ شأوا عظيما، وذلك فيما يتعلق بحفظ حرمة الجار في عرضه على وجه الخصوص. فحرم الجار من نساء، من زوجة وبنات، هن في الحرمة إلى القدر الذي يشابه حرمة الأم على ولدها والبنت على أبيها. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى، وأن يحافظ الإنسان على عرض جاره كما يحافظ على عرضه، وحذر من انتهاك عرض الجار أو اختلاج خصوصياته، فيما رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره، رواه أبو داود. فحرمة الجار حرمة معظمة، وهذا الأمر توارثته البشرية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ولذلك كان الشاعر العربي يفاخر في جاهليته بأنه يغض بصره عن جارته ولا يقرب بيتها إلا وبعلها حاضر، وأشعارهم في ذلك كثيرة مشهورة. كما أن بني البشر يعظمون ويجلون من كان صاحب إحسان إلى الجيران. ولذلك أثر عن سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه كما قال ابن كثير جاد بنفسه للرحمن وبولده للقربان وبماله للضيفان، فاجتمع على محبته أهل الأديان عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو بالقدر الأسنى والمقام الأعلى في توقير الجيران والإحسان إليهم، وسيرته في ذلك حافلة مشهورة في مكة من قبل أن يهاجر، وبالمدينة بعد أن استقر بها. ولذلك كان في مكة أشهر مثال على الإحسان إلى الجيران رجالا ونساء، فكان عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين الذي قرت به أعين قريش في كمال أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. وامتد هذا الأثر وهذا التعامل إلى أن يكون إحسانا لكل جيرانه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح البخاري أن جارا يهوديا للنبي عليه الصلاة والسلام مرض ولده، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وقعد عند رأسه واطمأن عليه وسأل عن حاله، ثم دعاه وقال أسلم، فأشار الولد ونظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم الصلاة بين الجيران، فإنه لم يأنف أن يقبل هدية من امرأة يهودية، كما ثبت في صحيح البخاري أن هذه المرأة اليهودية لعلمها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يجل هذه الأعراف فقد أهدته شاة مصلية طبختها وشوتها وقدمتها له عليه الصلاة والسلام، فقبلها ودعا أصحابه إليها. لكن هذه المرأة لحقها مكر اليهود فدست السم في هذه الشاة وجعلت السم في موضع هو أكثر ما يحبه عليه الصلاة والسلام، وهو موضع كتف الشاة. فلما تناول النبي عليه الصلاة والسلام شيئا منها وبعض صحبه قال أمسكوا، فقد حدثتني أنها مسمومة. ولم يزل عليه الصلاة والسلام متأثرا من هذا السم إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، وتأثر بعض أصحابه ومات بعضهم. والشاهد هنا هو أنه عليه الصلاة والسلام قبل من هذه المرأة مع يهوديتها هديتها. وكل ذلك يبين ما جاءت به الشريعة من رعاية حق الجار في كل هذه الأمور وفي كل التعاملات إحسانا وكفا للأذى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده ووزراءه لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم أعنهم على كل خير وبر، وأعذهم من كل شر وإثم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، أنت أهل المغفرة والرحمة، لا إله إلا أنت. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.